بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شأنك. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: سؤر الكلب. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. أخبرني إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني زياد بن سعد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. أخبرني إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني زياد بن سعد أنه أخبره هلال بن أسامة أنه سمع أبا سلمة يخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث في بلوغ الكلب رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، هو حديث صحيح ثابت، وهو دليل على أن الكلب إذا شرب من الإناء فإنه يغسل 7 مرات. وفي الرواية الأخرى أنه يعصر 8 بالتراب، وهذا خاص بالكلب لا يقص عليه غيره. أما النجاسات الأخرى فإنها توصل لغير تحديد لغير حد حتى يغلب على الظن أنها زالت. فإذا كان هناك نجاسة صابت الثوب أو الإناء فإنها أولا إذا كان لها جرم النجاسة فإنها تنقل كقطع الدم والعذرة تنقل ثم يغسل أثرها مرة مرتين ثلاث حتى يغلب على الظن أنها زالت. أما حديث أمرنا بغسل النجاسة 7 فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يصح، فلا حد غسل النجاسة 7، وإنما إذا زال عين النجاسة وغلب على الظن أنها أن المحل طهر كفى مرتين أو ثلاث. أما الكلب فإنه لا بد من غسل 7 مرات، هذا خاص به، وتكون إحدى هذه الغسلات فيها تراب، والأولى أن تكون هي الأولى. الأولى تكون هي الأولى، سميت الثامنة لأنها مع الماء، هي تراب مع الماء سميت الثامنة وعصره الثامنة بالتراب. فالأولى أن تكون التراب مع الأولى حتى يزيل التراب ما بعده. قال العلماء: وهذا بخاصية في الكلب لا يزيل فيه ترثومة، لا يزيلها إلا التراب. قاس بعض العلماء في الحنابلة على الخنزير، قالوا إن الخنزير يوصل 7 مرات، والصواب أن هذا خاص بالكلب. وفي دليل على نجسة الكلب، والكلب هذا لا يدل على الكلب نجس، وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور خلافا لبخاري رحمه الله ومالك، إنهما يريان طهارة الكلب. الصواب أن الكلب نجس، الكلب نجس العين، فلا يقفر نجس العين لا يقفر مهما غسل، لو غسل بالبحر ما طهر بخلاف النجاسة التي تصيب الشيء فإنها تغسل وتزول. المقصود أن هذا الحديث يدل على أن نجاسة الكلب من فمه إذا شرب من الإناء ولغ في الإناء شرب ولغ على واحد فإنها تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. نعم. هذا هو الظاهر في فمه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. إذا شرب الكلب. نعم. ينبغي أن يستعمل التراب، التراب فيه خاصية، لكن إذا لم يجد التراب، إذا كان لم يجد التراب واصل بالصابون لا بأس، زيادة تنظيف. نعم نعم. ها لمسه إذا كان يابس ما يضر، إذا كان يد ربه يغسل يده. نعم نجس، كل فضلات نجس، الكلب نجس عرقه ولعابه كما هو معروف، الكلب نجس نجس عين صحيح، لكن غسل نجس المرات هذا خاص بلعابه. نعم
الله عنك. الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرك،
يعني ما تابع أحد فرد بها، لكن أخذ الطار الدار قضية بسنة صحيح عن محمد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن هريرة موقوفا تكون مؤيدة فليرقه، دل على أن الماء إذا كان قليلا في الأواني وأصابت النجاسة فإنه يراق، أما إذا كان كثيرا فإنه لا يجلس على الصحيح إلا إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة اللون والطعم والريح، والجمهور يرون أنه ينجس إذا كان أقل من القلتين، إنه ينجس بمجرد الملاقاة، الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، لكن إذا كان قليل في الأواني فإنه راق كما في هذا اللفظ فليرقه. نعم
الله عنك. باب تعتير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب.
نعم سماها 8 لأنها مع الماء، والأمر بقتل الكلاب كان هذا أولا ثم نسخ، قال إن الكلاب أمة من الأمم، أمر بقتلها ثم نسخ ذلك إلا الكلب الأسود البهيم، صواب أنه باقي مأمور بقتله لأنه شيطان، أما لأنه شيطان أو لأنه يروع الناس، فالكلب الأسود البهيم الذي ليس فيه لون آخر يقتل. وفيه روح التفصيص في كلب الصيد والغنم، وكذلك كلب الماشية، كلب الزرع بستان كما في الحديث الآخر، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرف نقف من أجله كل يوم قراطان، هذا مرخص في كلب الصيد إذا كان معلم، كلب الماشية الغنم يحرسها، وكلب الزرع والحرف في البستان، ومع ذلك فلا يجب اقتناء الكلب إلا لواحد من هذه الثلاثة. نعم
الله عنك.
نعم نعم. ها ايش؟ لا غيرها الثلاثة ممنوع. نعم قد يقال الكلب البوليسي بما فيه من المصلحة انه هذا يؤخذ النصوص الشرعية من قواعد الشريعة أو قد يقال يبدو قياس على هذه الأمور الثلاثة من باب الأولى، قياس الأولى يعني في مصلحة معرفة السارق ومعرفة الشيء المشتبه. نعم خاصة بالغنم، حراسة الغنم بس. نعم نعم لا ما يجوز بيعه كلب الصيد والغنم والماشية يقتنى ولا يباع، لكن يهدى ولا يباع. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب حرام لا يباع الكلب ولا يقتنى إلا كلب الصيد والماشية والحرث، يقتنى ولا يباع لكن يهدى. نعم
سؤال الهرة، أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها ثم ذكرت كلمة معناها فسكبت له وضوءا فجاءت شرة فشربت منه أن أبا قتادة دخل عليها عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنه أن أبا قتادة دخل عليها ثم ذكرت كلمة معناها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصقى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين.
إنها ليست بنجس.
قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات.
نعم تخريجه
قال عبد الله عنك أخرجه أبو داود الترمذي.
نعم الحديث صحيح، هذا حديث أبي قتادة في شرب الهرة من الإناء، وهو دليل على أن شرب الهرة طاهر، والعلة في هذا مشقة التحرز منها بكثرة دورانها وطوافها في البيت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، سؤرها يعني بقية أكلها وشربها، السؤر بقية الأكل والشرب، لكن هي نجسة لا تؤكل الهرة، وكذلك أيضا روثها بعرها وبولها نجسة ولا تؤكل، لكن سؤرها خاصة سؤرها وبقية أكلها وشربها طاهر بمشقة التحرز منها لكثرة دورانها في البيت، ومثلها الفأرة، ولهذا قال العلماء في الحنابلة وغيرهم وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، كل ما دونها في الخلقة كالفأرة وما أشبهها، والفأرة كالهرة في مشقة التحرز منها وكثرة دورانها في البيت، ولهذا يقيس الفقهاء الفأرة، يأتي الفقيه فيقول الفأرة كالهرة في طهارة سؤر كل منهما بجامع الطواف والدوران في كل جامع مشقة التحرز منها بسبب الطواف والدوران. نعم مالك اشترط يعني في الغالب انه الحديث المسترد صحيحة، ولهذا قال بعضهم مالك موطأ صح ما كتب، وليس هناك صح من موطأ مالك، هذا قبل أن يؤلف البخاري الصحيح. نعم ها في هذا ما مسألة إذا ماتت في السم غير السور حينما تأكل من الشيء وهي حية، هذا السور، أما إذا ماتت في الماء على حكم آخر. نعم ها ما بضع عندك عندك التقريب تكلم عليها عندك نعم
ضبطها يا طبعا
ها
ضبطها
ضبط ايش
سميدة
نعم
قال والأكثر على ظن حائلها
ها؟
قال هي زوجة سميدة بنت عبيد قال هي زوجة إسحاق بن عبد الله الذي طلحها الراوي عنها والأكثر على ظن حائلها
كان فيه وجه آخر حميد ولا تكلم عليها ها؟ شوف التقرير موجود نعم
باب سبر الحمار أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال عن أنس رضي الله عنه قال أتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رد
نعم وهذا رواه الشيخ عنه هو حديث صحيح وفيه أن لحم الحمار نجس وأنه لا يجوز أكله يروى عن ابن عباس أنه قال بإباحته في أحد إباحة أكله وأنه جاء إنسان قال ليس عندنا إلا الحمر قال أعطى مهلك من سمي لحمرك ويروى عنه أنه رجع والصواب أن الحمار نجس لا يجوز أكله أما سؤره إذا شرب من الإناء ففيه خلاف الجمهور على أنه إذا شرب من القليل الذي دون القلتين ينجس أما إذا شرب من الكثير فلا ينجس إلا بالتغير لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خلط الصواب أن سؤره طاهر إلا إذا تغير أحد أوصاف الثلاث سواء من القليل أو الكثير لعموم منطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام يقضي على مفهوم حديث بلغ الماء قلتين لم يخرج فالصواب أن سؤره طاهر إذا شرب الماء فهو طاهر ما دام أنه لم يتغير الماء لا طعمه ولا لونه فهو طاهر سواء قليلا أو كثيرا والجمهور على أنه إذا شرب من ماء أقل من القلتين فإنه ينجس وإن كان أكثر من القلتين أو القلتان فأكثر فلا ينجس إلا بالتغير نعم مقبولة حيث تتابع إذن ما ذكر لها متابعة تكلم عليها ها؟ ما جاب الله طريق واحد الحديث نعم نعم
باب سور الحائط أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاه حيث وضعت وأنا حائط وكنت أشرب من الإناء فيضع فاه حيث وضعت وأنا حائض
نعم وهذا حديث صحيح رواه البخاري رواه الشيخان سلم عليه قال رواه مسلم مع البخاري لا رواه البخاري فقط
قال أخرجه مسلم
نعم البخاري ومسلم والحديث اللي قبله كذلك سورة الحمار
أخرجه البخاري
نعم ما ذكر مسلم في سورة الحمار المقصود أن هذا الحديث حديث صحيح ثابت وهو دليل على طهارة الحائض بدن الحائض وأن بدنها وعرقها وريقها طاهر والنجاسة إنما هي في خصوص الدم ولهذا كانت عائشة تتعرق العرق وهو العظم الذي فيه شيء من اللحم ورموش اللحم فتعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه مكان فاه مكان فمها وهذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام تعطيه العظم ورموش اللحم وهي تأكل منه فيضع فمه في المكان الذي وضعت فمها فيه حسن خلقه حسن عصة عليه الصلاة والسلام هو دليل على أن الحائض بدنها طاهر وعرقها وفمها وريقها ولعابها طاهر, وإن أنه ليس في خصوص الدم. فلما قالت عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولي الخمرة من المسجد, والخمرة سجادة صغيرة من سعة النحل, قالت إني حائض, قال إن حيضتك ليست في يدك. نعم, ودليل على أن الحائض إذا مرت في المسجد لا بأس تمر تأخذ شيء, مرور الحائض ومرور الجنوب لا بأس كما قال الله تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل, وإنما ممنوع مكث الحائض في المسجد أو الجنوب ممنوع أن يمكث في المسجد. نعم, ما أذكر حالها الآن, لكن معناه المكث يستمر المرور مستحب, لكن المكث دلت عليه الحديث الصحيح أنه لا يجوز للحائض ولا الجنوب أن يمكث في المسجد, فلا يجوز للحائض تجلس في المسجد تستمع محاضرة أو لا, وإنما تكون خارج المسجد مكان خارج المسجد. أما المرور لا بأس. نعم.
الله يعني.
ها؟ إيش؟ هيك. صار العيد صلى العيد ليس بس تحضر تسمع الخطبة والدعاء وتأمر على الدعاء, لكن الحيض يعتزلنا المصلى يبتعدنا عن المصليات حتى لا يضايق لهن, لأن مصلى العيد إذا كان في صحراء ما ليس له حكم المساجد. إذا كان في المسجد ما تدخل تروح هذه المسجد تسمع مكبرات الصوت. نعم.
الله عنك. باب وضوء الرجال والنساء جميعا. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا.
نعم. تخريجه
قال فلان تخرجه البخاري وابو داود.
نعم, هو حديث صحيح ثابت, وهذا محمول على أن ذلك كان قبل الحجاب, يتوضع الرجال والنساء جميعا قبل أن ينزل الحجاب, والمراد بالوضوء غسل الأطراف, غسل الأطراف, أو أن هذا خاص بالنساء مع محارمهن, توضع الرجال والنساء مع محارمهن, المرأة مع محرمها محارمها تتوضع الرجال والنساء مع محارمهن, أو أن هذا كان قبل الحجاب والمراد بالوضوء غسل الأطراف فقط. نعم.
الله عليك. باب فضل الجنب. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإناء الواحد.
نعم, تخريجه
قال عفو الله عنك أخرجه مسلم كذا ابن ماجه.
نعم, هو حديث صحيح, وفيه دليل على أن فضل الجنوب الماء الذي يبقى بعد الجنوب طاهر, ودين على جواز اغتسال الرجل وزوجته جميعا كما كانت عائشة رضي الله عنها تغتسل في رسول الله من إناء واحد, ويلزم من هذا إذا كان يغتسل الجميع من إناء واحد أن أحدهما يغتسل بفضل الآخر, فهو يأخذ من فضلها ويتأخذ من فضله, فدل على أن إذا فضل من الجنوب ماء فإنه طاهر. أعجب أخو الحديث
عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد.
نعم, لأن الزوجة حل لزوجها وحل لها. نعم.
الله عنك. باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء. باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي.
والمكوك مد وهو ملء كف الرجل المتوسط، في مشروعية الاستفاضة في الماء، وأنه يستحب الإنسان أن يغتسل بمد ويغتسل بالصاع. حديث الأحكام الذي يكون يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع، مكوك مد ويغتسل بخمسة مكافي يعني بصاع ومد، وربما اغتسل بالصاع وربما اغتسل بأقل، وجاء أنه توضأ بثلثي مد، والمد ملء كفة الرجل المتوسط، في مشروعية الاستفاضة في المعنى.
الله عنك.
نعم. ها؟ يغتسلان جميعا، يغتسل جميعا، يلزم من ذلك أن أحدهما يغتسل بفضل الآخر، يبقى بعده إذا أخذ من الإناء صار فضل. نعم.
الله عنك. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ثم ذكر كلمة معناها. حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدتي وهي أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. قال شعبة فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما ويمسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما.
نعم، جاء في هذا أنه مسح ظاهرهما وباطنهما. تخريجه
قال أحفظ عنك أخذه أبو داود.
الذي قبله
الذي قبله أحفظ عنك قال أخذه البخاري ومسلم.
نعم، وفيه مشروع الاغتسال في الماء، لأن الأذنان تمسح ظاهرهما وباطنهما. نعم، تمسح باطنهما بالسببتين وظاهرهما بالهمعين. نعم.
باب النية في الوضوء. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد والحارث بن مسكير قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك حاء وأخبرنا سليمان بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن المبارك والله له عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم، وهذا الحديث رواه الشيخان، قد استفتح به البخاري رحمه الله كتابه الصحيح، استفتح به النووي كتابه رياض الصالحين، كثير من العلماء يستفتحون كتبهم بهذا الحديث لأن فيه أمر النية، وأن أمر النية لأن النية هي أساس الدين وأصل الأعمال، النية هي أساس الأعمال التي تبنى عليها الأعمال وهي المصححة للأعمال، فلهذا يفتتحون كتبهم بهذا الحديث. وهذا الحديث رواه الشيخان وهو من أصح الحديث، ومع ذلك غريب لأنه من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يروه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب فرد، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص التيمي الليثي، علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا أحد بن سعيد الأنصاري، ثم انتشر الخبر ورآه مئات. غريب، حديث غريب، لكن الغرابة في طرف الإسناد الأول لا في المتأخر، في الغرابة إنما هي في السند، في أصل السند، فالغرابة في رواة المتقدمين ليست كالغرابة في رواة المتأخرين، فهو غريب وهو فرد، ومع ذلك هو من أصح الحديث، حتى قال بعض العلماء انه نصف الدين، قال بعضهم انه ربع الدين، يكون نصف الدين انما العمل بالنيات وانما لكل ما نوى، لانه فيه اصلاح الظاهر الباطن ويحكم الباطن. وحديث من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، من حدث لامرنا هذا وليس منه فهو رد، لبيان اصلاح الظاهر ونصف الدين. انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى، الاعمال بالنيات. استدل به المؤلف رحمه الله على النية في الوضوء، وهذا الحديث عام يشمل النية في الوضوء وفي غير الوضوء، النية في الوضوء والنية في الصلاة والنية في الزكاة والنية في الصوم والنية في الحج. فالحديث أعم من الترجمة، قولنا النية في الوضوء يعني أن الإنسان لا بد أن ينوي الوضوء. أما لو غسل أطرافه مرتبا وهو ينوي التبرج ولم ينوي رفع الحدث ما صح وضوء، بفقدان النية، فقدت النية. لو جاء إنسان غسل وجهه للتبرج ثم غسل يديه للمنفق ثم مسح رأسه وأذنيه ثم غسل رجليه ناوي للتبرج، ما صح وضوء. كما أن الإنسان لو كان عليه جنابة ثم اغتسل ناوي للتبرج ما ارتفع الحدث، يعود من النية. إنما الأعمال بالنية وإنما لكل ما نوى. مثل النبي صلى الله عليه وسلم للنية هي العبادة هي غير العبادة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته الله ورسوله كالصحابة الذين هاجروا مكة المدينة، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا مثال للنية على غير نية العبادة. هذا الرجل الذي هاجر مكة المدينة سافر بنية زواج امرأة سمى أم قيس، سمي مهاجر أم قيس، ليست هجرته عبادة، وإنما هاجر لأمر دنيوي، فلا بد من النية في العبادات. نعم. نعم مناسب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
عفوا الله عنك، هل صح ان تكون السبب لهذا الحديث؟
ما نعم
عفوا الله عنك. الوضوء من الإنام.
بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شأنك. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الوضوء من الإنام. أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضؤوا، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وهذا الحديث فيه بيان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودليل من دلائل النبوة، حيث نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حصل له مرات عليه الصلاة والسلام في الحديبية في أسفاره تكثير الماء ونبع الماء بين أصابع عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل النبوة ودليل على أن الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا دليل على قدرة الله العظيمة، وهو دليل من دلائل النبوة، من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من دلائل النبوة التي لا تحصل لأحد من المخلوقات بخلاف خوارق العادة التي تحصل على أيدي السحرة أو وكذلك الكرامات التي تحصل على أيدي أو الأولياء فإن جنسها مقدور لبعض المخلوقات، مثلا الساحر يطير في الهواء والطير تطير في الهواء، يغيث في البحر والحيتان تغيث في البحر، لكن نبع الماء من بين الأصابع لا يقدر عليها. تكثير الماء، تكثير الطعام، العروج إلى السماء، كل هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يشرك فيها أحد من البشر عليه الصلاة والسلام. وكذلك العصا لموسى الحية هذه لا يقدر عليها البشر. ولهذا لما رأى السحرة ذلك سحرة فرعون وكان مهرة وخبروا السحر وعرفوه جلسوا لمدة طويلة عرفوا أن هذا ليس من السحر، آمنوا وخروا لله سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى، لأنه عرفوا أن هذا ليس من السحر. هذا لا يقدر عليه، معجزات الأنبياء لا يقدر عليها أحد من المخلوقات، لا من البشر ولا من الحيوانات ولا من الطيور. أما خوارق السحرة وإن كان بعض البشر لا يقدر عليها، لكن يقدر عليها بعض الحيوانات من الطيور والحيتان في البحر. وهو دليل على الوضوء من الإناء، وأن الإنسان يتوضأ من الإناء أو يتوضأ منه، سواء هذا الإناء من خشب أو من حجر أو من زجاج أو غير ذلك. وله يتوضأ من الماء غدير من غدران أو من الصنبور يتوضأ منه، أو من الحوض أو من النهر أو من الإناء، كل هذا لا بأس. نعم.
الله عنك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يجدوا ماء فأتي بتور فأدخل يده فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه ويقول حي على الطهور والبركة من الله عز وجل. قال الأعمش فحدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ قال 1500.
الله أكبر. نعم. وهذا فيه أن ما نبع من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وكان 1400، وليس عندهم شيء من الماء، إناء صغير فيه رحرح من ماء وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه مبسوطة فنبع من بين أصحابه فتوضأوا وشربوا واغتسلوا وكانوا 1400 شخص توضأوا من وشربوا واغتسلوا وكان الماء في إناء صغير رحرح شيء قليل وضع في أصابعه يده مبسوطة عليه الصلاة والسلام فنبع الماء بين أصابعه. هذا ثابت صحيحين وغيره اشكال عليه حديث أول العباد.
قال أنا الأول عفى الله عنك وجه البخاري ومسلم والترمذي هذا انفرد بها عفى الله عنك.
الثاني البخاري
الأول عفى الله عنك البخاري ومسلم والترمذي والأخير هذا انفرد به النسائي. باب التسمية عند الوضوء. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرحمن
النسائي في نظر المعروف ثابت الصحيحين في قصة الحديبية كانوا 1400 حديبية. نعم.
عفى الله عنك. باب التسمية عند الوضوء. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس رضي الله عنه قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوءا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل مع أحد منكم ما؟ فوضع يده في الماء ويقول توضأوا بسم الله فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قال ثابت قلت لأنس كم تراهم قال نحو من 70.
الله أكبر. وهذا التناسب فيه دليل من دلائل النبوة الشيطة وتوضأوا بسم الله في التسمية. وهذا الجملة في قوة نظر المعروف أن الحديث التي فيها التسمية ضعيفة وعليه الصلاة والسلام وضوء لمن لا يسمي لا وضع إلا بسم الله ولا وضع إلا بسم الله كل واحد ضعيف عند أهل العلم تسمية الوضوء، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أنها تسمية سنة وليست واجبة، وذهب أحمد رحمه الله وجماعة إلى الوجوب عند في حالة التذكر وعند النسيان فسخ، وقالوا إنها الحديث وإن كانت ضعيفة إلا أن بعضها يشد بعضا ويقول بعضها بعضا. ذكر هذا الحافظ الكبير رحمه الله أيضا في سورة المائدة كانوا على عثوره اشتغل على التخريج.
والله يمكن انفرد به، لكن في البخاري بدون توضأ بسم الله.
إيه ليس هذه اللفظة هذه فيها نظر، فيها نظر توضأ بسم الله.
نعم نعم.
عن ايش؟ في هذا هذه المسألة تقصد انه فعل، لكن الكلام في ثبوت اللفظة هذه هل هي ثابتة في الوضوء؟ لكن يعني الحديث فيها ضعف والأدلة العامة سأجدها فالجمهور عليها ذهب الجمهور إلى استحباب التسمية. نعم
نعم.
إذا عم تركها مو نسيان أي هذا على الخيار، الجمهور على أنه لا شيء عليه لا مستحب.
نعم
عفى الله عنك.
والإمام أحمد الجماعة يقول تجب حتى بلى بغض قال لا يصح الوضوء لو ترك تسمية عمدا.
نعم
والصواب أنه يصح لأن تسمية واجبة. نعم مستحبة عند كثير. لا نعم
عفى الله عنك. صب القادم الماء على الرجل للوضوء. أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسلين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن وهب عن مالك ويونس وعمر بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول سكبت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على الخفين. قال أبو عبد الرحمن لم يذكر مالك عروة بن المغيرة،
يعني أسقط مالك عروة بن المغيرة، وهذا ثابت أيضا صحيح في حديث المغيرة صب على النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب هو والمغيرة لقضاء حادثة، ثم جاء صب عليه المغيرة رضي الله عنه ما توضأ في دين على جواز صب الماء على المتوضأ وأنه لا بأس يصب الماء عليه ويتوضأ لا حرج في ذلك، وكذا كان يأتي له بالإناء فيهما ويتوضأ لا بأس في ذلك صب الماء ويتوضأ صب الماء عليك من الإبريق ومن الإناء وأنت تتوضأ تستنشق تغسل وجهك تغسل يديك لا بأس به، أو يقرب لك الإناء يأتي لك بالإناء وتتوضأ. هناك حالة ثالثة وهي أن يغسل أعضاءك، هو الذي يغسل أعضاءك من تنوي يغسل وجهك ويغسل يديك، هذا لا عنده إلا كان الإنسان مريض لا بأس مريض يوضئك من وهو ينوي يوضئه من عنده يغسل وجهه يغسل يديه يمسح رأسه يغسل رجليه كذلك يوممه. نعم سبع تخريجه.
الله يعني. البخاري ومسلم وابو داود بن ماجه.
نعم الشيخ المعروف حديث المغيرة. نعم
الوضوء مرة مرة. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتوضأ مرة مرة.
نعم هذا ثابت صحيح فوضى مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة ومخالفة، والحديث السابق فيه أيضا مشروعية المسح على الخفين من الحدث الأصغر، أما الجنابة فلا بد من خلع الخفين، ولهذا في آخر حديث المغيرة قال فأهويت لأنزل الخفين فقال دعهما فإني يلحظهما طاهرتين ثم مسح عليهم، دل على جواز المسح مشروعية مسح الخفين إذا لبسهما على طهارة قال فإني يلحظهما طاهرتين وهذا الحدث الأصغر فقط. وفيه أنه كان قد لبس جبة شامية في دليل على جواز لبس الثياب التي ترد من الكفار، لأن الشام في ذلك الوقت بلاد كفار قبل أن تفتح بلاد الروم، وكانت ضيقة فيه لا بأس من لبس الضيق، كان يعني يكون ضيقتين فأدخلهم من أسفل أخذهم من أسفل. نعم.
الله عنك. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب أن عبد الله بن عمر توضأ ثلاثا ثلاثا، يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. في مشروعات الوضوء ثلاثا ثلاثا، يغسل كل عضو ثلاثا، وجه جمعه ثلاثا، ويستشرق ثلاثا، ورأسه ثلاثا، ويديه ثلاثا، ورجليه ثلاثا، أما الرأس فلا يكرر مرة واحدة، وهذا أكمل الوضوء. ويجوز الوضوء مرتين مرتين، أسقطها المؤلف ذكرها البخاري، يغسل الأعضاء مرتين، وجهه مرتين، ويديه مرتين، ورجليه مرتين، ومرة مرة كما سبق، الوجه مرة، واليد مرة، ورجلين مرة. ويجوز مخالفا أيضا نوع الرابع، يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث فلا بأس، كل هذا ورد في السنة ثبت في البخاري. نعم نعم لا مكروه، مكروه أقل أحوال الكراهة مكروه، ما ينبغي. نعم
الله عنك.
من زال على فقد أساء وتعدى وظلم. نعم.
صفة الوضوء غسل الكفين. أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري عن بشر بن المفضل قال حدثنا ابن عون عن عامر الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه وعن محمد بن سيرين عن رجل حتى رده إلى المغيرة قال ابن عون ولا أحفظ حديث ذا من حديث ذا أن المغيرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرع ظهري بعصا كانت معه فعدل وعدلت معه حتى أتى كذا وكذا من الأرض فأناخ ثم انطلق قال فذهب حتى توارى عني ثم جاء فقال أمعك ما ومعي صطيحة لي فأتيته بها فأصرفت عليه فغسل يديه ووجهه وذهب ليغسل ذراعيه وعليه جبة شامية ضيقة الكفين فأخرج يده من
الكمين
تحت الجبة فغسل وجهه وذراعيه وذكر من ناصيته شيئا وعمامته شيئا قال ابن عون لا أحفظ كما أريد ثم مسح على خفيه ثم قال حاجتك قلت يا رسول الله ليست لي حاجة فجئنا وقد أمنا عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة من صلاة الصبح فذهبت لأوذنه فنهاني فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا.
نعم. وهذا الحديث ضعيف بهذا السند لأن فيه رجل مبهم، ولكن الحديث ثابت الصحيحين وغيرهما كما سبق حديث المغيرة، هذا ثابت الحديث المتن ثابت، لكن السند هذا ضعيف لأن فيه رجل مبهم، والحديث ثابت الصحيحين وغيرهما، وأن المغيرة وهذا في غزوة تبوك لما نزلوا منزلا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فتبعه المغيرة فلما انتهى صب عليه الماء المغيرة ويتوضأ غسل وجهه ولما أراد أن يغسل ذراعيه ضاقت كماها استطاع أن يغسل كماها لأنها ضيقة وعليه جبة شامية فأخذها من أسفل فغسل ذراعيه دل على جواز لبس الضيق لا بأس وهي جبة شامية لا بأس لبس ما ورد من الكفار لأن كان في ذلك الوقت بلاد الكفار وكذلك مسح على خفيه فدعهما في ظهره ثم جاء النبي تأخر النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة على الصحابة ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر وأنه مضى جزء من الوقت وكان هذا في صلاة الفجر، فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى بهم عبد الرحمن ركعة في هذه الرواية. قال المغيرة فجئت لأؤذن عبد الرحمن لأخبره أن النبي جاء، قال النبي تأخر، وليس هذا في صحيح في البخاري لم يذكر أنه جئت لأؤذنه. فصف النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة خلف عبد الرحمن، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الركعة التي فاتت وقضاها، وكذلك المغيرة. عبد الرحمن بن عوف يعني هو الوحيد الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، لم يصلي احد النبي خلف احد من امته. ابو بكر رضي الله عنه صلى بالناس في مرض الموت، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يصلح عبد الرحمن بن عوف، تقدم وتأخر أبو بكر فلم يصلي أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مرض موته جاء وجلس بجوار هذه السائلة صلى بالناس. كان عبد الرحمن بن عوف صلى خلفه. نعم. لا جبة مثل نسميها الكوت، جبة لها تلبس فوق ثوب لها كمان. نعم. لا بأس. ها؟ أقول ينبغي أن يكون واسع حتى يريح. إذا كان حتى الكمية، لكن هذه الجبة هكذا، كان ما وجود لها الجبة هذه، فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج إليها من الفرد. نعم. نعم تشبه الفرد. نعم. من أسفل إذا ضاقت الكمية تخرجها من أسفل، طلعها من أسفل. إذا ما استطعت أن تفس ذرعانك ماذا تعمل؟ تخلص كذا كذا وطلعها من أسفل، طلعها من أسفل، طلعها كذا، طلع يده كذا وطلع كذا وطلع من أسفل وصب عليه واسلع. لكن إذا كانت واسعة كذا تفتح كذا وصار ضيقة طلعها كذا من أسفل. نعم. ضاقت عليه ما استطاع أن يفتحها كذا فأخذ يده من أسفل. نعم.
الله عز. كم يغسلان؟ أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أوس بن أبي أوس عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استوكف ثلاثا،
يعني غسل كفيه ثلاثا، هذا السنة، غسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء، كل وضوء يستحب غسلهما ثلاثا. وإذا كان من نوم الليل بعد نوم الليل قبل الوضوء فهذا يتأكد يكون هو واجب، والجمهور على أنه مستحب فهو أنه واجب كما ذهب إليه الظاهرية من أصل أوامر الوجوب، أما بقية الصلوات فهو مستحب. نعم.
المضمضة والاستنشاق. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أذان قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. وهذا في الصحيحين وغيرهما، وفيه استحباب غسل العورة ثلاثا ثلاثا كما في هذا الحديث، وفيه وجوب المضمضة والاستنشاق، فيه خلاف بين أهل العلم، قيل واجبتان وقيل مستحبتان، وقيل واجبتان في الوضوء دون الغسل، وقيل واجبتان في الوضوء والغسل، والصواب أنهما واجبتان في الوضوء والغسل جميعا لا بد منهم. وفيه أن الوضوء وصلاة الركعتين بعده من أسباب المغفرة إذا لم يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا. صلى توضأ وصلى ركعتين لا يحدث نفسه بشيء غفر الله له. نعم من أسباب المغفرة. نعم فمعروف عند أهل العلم أن هذا من الكبائر, هذا الصغائر, تغفر الصغائر والكبائر لا بد لها من توبة. نعم
الله يعني.
قال بعضهم الكبائر والصغائر لكن هذا الصواب اللي تدل عليه النصوص. نعم
أحسن الله عليك. لأي اليدين يتمضمض. أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان هو ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل من رجليه ثلاث مرات ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوئي هذا ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
نعم هذا هو الحديث السابق وفيه أن يتمضمض بيمينه قال أدخل يمينه فتمضمض. نعم
اتخاذ الاستنثار. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد حاء وأخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا معن عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر.
اتخاذ الماء الاستنثار يوجب الاستنثار. أما في الوضوء واجب موضوع الاستنثار لكن قبل الوضوء عند استيقاظ من نوم الليل جاء الأمر بالاستنثار. نعم
المبالغة في الاستنشاق. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هشام عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
كان تخرجه
الله عنك أخرجه أبو داود.
نعم وفي مشروعية المبالغة في الاستنشاق إلا إذا كان صائما فإنه لا يبالغ في الشيطان يذهب شيء من الماء إلى حلقه. أما إذا كان صائما فالسنة المبالغة لأن لما فيه من التنظيف. نعم
الله عنك. الأمر بالاستنثار.
سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شأنك. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى الأمر بالاستنثار. أخبرنا قتيبة عن مالك حاء وأخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث فيه الأمر بالاستنثار والأمر بالإيثار في الاستجمار والأصل في الأوامر أنها الوجوب ولمن توضأ فليستنثر. لا شك أن الاستنثار في الوضوء والاستنشاق واجب صحيح من أقوال أهل العلم. فالمضمرة والاستنشاق والاستنشاق كلها من فروض الوضوء. وقد جاء الأمر بالاستنثار قبل الوضوء، وهذا هو محل الخلاف، هل هو الوجوب أو الاستحباب؟ الجمهور يرون أنه الاستحباب، ولكن ينبغي المسلم أن يعتني بالأوامر، يعني الأصل في الأوامر الوجوب.
نعم.
وأما الإيثار في الاستجمار فهذا يعني حينما يستجمر بالحجارة بعد قضاء الحاجة، هذا الأمر إن كان أراد أن يقتصر على الحجارة فلا بد أن تكون الحجارة أقلها ثلاثة. أما إذا لم ينقب بالثلاث فإنه يزيد الحجر رابعا، فإن أنقب الرابع يسحب لها أن يزيد الخامس حتى يقطع الوتر، لكن أقل الأحجار لا بد أن تكون ثلاثة فيزيد حجرا. أما إذا أراد أن يستعمل الماء فالأمر في هذا واسع، لو استجمر بحجر أو حجر يتم استعمال الماء فلا بأس.
نعم
نعم. بعد الاستنشاق استنشق ثم يجذب الماء بأنفه ثم يستنشق بيده اليمنى ثم يستنشق بيده اليسرى.
نعم نعم.
هنا إذا كان في الوضوء لكن في الوضوء فهو الوجوب، أن توضأ فليستنثر الله هو في الوضوء، لكن الحديث الآخر لابد بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم قبل الوضوء. الجمهور يرون أنها من باب الآداب، وحتى الاستنثار في الوضوء في خلاف الاستنشاق والاستنثار، قيل واجبان في الوضوء دون الغسل، وقيل واجبان في الوضوء والغسل، وقيل مستحبات الجميع، والصواب انهما واجبات في الوضوء والغسل.
نعم.
الله يعين.
لا لابد من دليل، لابد من دليل. ظهر، لا حد معنا ظهر. نعم.
الله يعين.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس رضي الله عنه. عن سلمة بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فاستنثر وإذا استجمرت فأوتر.
نعم. كما سبق أمر بالاستنثار لما الاستجمار فهو سنة إذا أراد أن يصل الماء معه، وإن أراد أن يقتصر فأقل الاستجمار ثلاث أقله إذا أنقى، وإذا لم يقل ذلك، فإن قطع على وتر الحمد لله وإلا يزيد حتى يقطع على وتر استحبابا. نعم.
الله عليك.
باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم. أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله أن محمد بن إبراهيم حدثه عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات.
نعم. هذا الترجمة فيها الاستنثار، الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من منامه، يعني قبل أن يتوضأ، لكن الحديث فيه ثقيل فليتوضأ. إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر، فلا يطابق الترجمة. ترجمة الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم يعني قبل الوضوء، والحديث إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر، وليس في رواية مسلم فتوضأ في استيقاظ من منامه فليستنثر، يكون مطابق الترجمة. في رواية مسلم ما في فتوضأ، أما إذا توضأ فلا بد من الاستنثار، إلا أن يقال إن الأمر بالاستنثار إذا توضأ يعني بعد النوم، وأما ما عدا ذلك فيكون الاستنثار استحب، لأنه قيل هنا بتوضأ إذا استيقظ أحدث من منامه، فيكون إذا استيقظ من نومه فإن الاستنثار واجب إذا استيقظ من نوم الليل، وإن توضأ في النهار فلا يجب، لكن الصواب أن الاستنثار واجب، الاستنثار واجب مطلقا. في رواية مسلم فتوضأ، ما في فتوضأ.
نعم،
فيكون مطابق الترجمة.
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه.
نعم، وهذا البيت له حقيقية، نصه الحقيقة خلافا لمن تعوله، وهذا يؤكد الوجوب، وأنه ينبغي للإنسان أن يستنثر ثلاثا قبل أن يتوضأ، هذا خاص بالاستيقاظ من النوم، ثم يستنثر في الوضوء.
نعم نعم،
الجمهور عنده يرى أنه مستحب، لكن القول بالوجوب قول قوي.
نعم،
لف لف بيت على خشم. نعم
نعم،
الله قبل أن يتوضأ، قبل أن يتوضأ.
نعم،
ثم إذا توضأ نعم.
بأي اليدين يستنثر؟ أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال: حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، في الاستنثار بيد اليسار، لأن هذا باب إزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسار، واليمين تكون لما فيه التكريم، كما في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تلعله وترجله وطهوره في شأنه كله. وهذا عبد خير، هذا محضرم الجاهلية والإسلام، وإنما لم يغير اسمه لأنه اسم قديم في الجاهلية، ما تغير الأسماء القديمة، وإلا فلا يجوز التعبيد عبد الخير، يكون تعبيد عبد الله، مثل عبد المطلب ما غير الأسماء القديمة، عبد المناف ما تغير، الأموات الذين سبقوا لا يغيرون. نعم،
عفى الله عنك. باب غسل الوجه. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال: أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع به وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمنا. فأتي بإناء فيه ماء وطش، فأفرغ من الإناء على يديه فغسلها ثلاثا، ثم تمضمض.
غسلهما، غسلها
عندنا غسل. فأفرغ من الإناء على يديه فغسلها ثلاثا، ثم فأفرغ من الإناء على يديه فغسلها ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء، ثم غسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى ثلاثا، ويده الشمال ثلاثا، ومسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا، ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا.
نعم، إنما توضأ ليعلمه، وفي أن غسل في العظم ثلاثا إلا الرأس فإنه لا يمسح إلا مرة واحدة. نعم،
الله عنك.
فهذا هو الأكمل، يغسل كل عضو ثلاثا، والواجب مرة، وإن غسلهم مرتين أو ثلاثة أو خالف بينهما فكل هذا لا بأس. نعم، والأكمل ثلاثا ثلاثا. نعم.
عدد غسل الوجه. أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عن شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه أتي بكرسي فقعد عليه، ثم دعا بتور فيه ماء فكفأ على يديه ثلاثا، ثم مضمض واستنشق بكف واحد ثلاث مرات، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، وأخذ من الماء فمسح برأسه، وأشار شعبة مرة من ناصيته إلى مؤخر رأسه، ثم قال لا أدري أردهما أم لا، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا.
الصواب أنه ردهما. نعم.
ثم قال من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. وقال أبو عبد الرحمن هذا خطأ، والصواب خالد بن علقمة ليس مالك بن عرفطة.
نعم، وخطأ من شعبة، أخطأ جعل مالك بن عرفطة عن خالد. والصواب إيش؟ والصواب
قال عفى الله عنك هذا خطأ، والصواب خالد بن علقمة ليس مالك بن عرفطة.
نعم، يعني أخطأ قال مالك بن عرفطة بدل خالد بن علقمة. وشعبة إمام حافظ، بل هو جبل الحفظ، ولكن أخطأ من كمال لله. وفيه أن علي رضي الله عنه علم الناس، أتى بكرسي حتى يعلم الناس حتى يرونه يكون مرتفع. وهذا الحديث كله ثابت في الصحيحين وفي غيرهما. إشكال تخريج الحديث السابقة.
عفى الله عنك. حديث علي عفى الله عنك.
نعم.
كلها أخرجها أبو داود. كذلك الترمذي عفى الله عنك. ورجاله عفى الله عنك.
ثابت الحديث ثابت في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه. من حديث سيد بن عبد ربه. نعم، عبد الله بن زيد. لا، هذا هو عبد زيد بن رب، هذا راوي الأذان. نعم نعم، راوي الأذان. نعم.
الله يعني. غسل اليدين. أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثني شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير قال شهدت عليا دعا بكرسي فقعد عليه ثم دعا بماء في تور فغسل يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق بكف واحد ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثلاثا ثم غمس يده في الإناء فمسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوءه.
نعم، المؤلف كرر التراجع كثيرا لاستنباط الأحكام، فرج وهو حديث واحد، كرر في بيان غسل الوجه ثلاثا، وكرر غسل اليدين، وكرر الاستنثار الاستنثار، كرر مسح الرأس مرة واحدة. نعم.
الله عنك. باب صفة الوضوء. أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا المقسمي قال حدثنا حجاج قال قال ابن زريج قال ابن زريج حدثني شيبة أن محمد بن علي أخبره قال أخبرني أبي علي أن الحسين بن علي قال دعاني أبي علي بوضوء فقربته له فبدأ فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في وضوئه.
نعم، هذا السنة، غسلهما ثلاثا، تغسلين الكفين ثلاثا استحبابا قبل كل وضوء في أي وقت، وإذا استيقظ من نوم الليل فإنه يتأكد غسلهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والقول بالوضوء قول قول، وإن كان الجمهور يرون أنه الاستحباب في الاستيقظ من نوم الليل، لأن الأمر أصله للوجوب. نعم.
الله عنك. فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في وضوئه ثم مضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى كذلك ثم مسح برأسه مسحة واحدة ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثم اليسرى كذلك ثم قام قائما فقال ناولني فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه فشرب من فضل وضوئه قائما فعجبت فلما رآني قال لا تعجب فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيتني صنعت، يقول لوضوئه هذا وشرب فضل وضوءه وشرب فضل وضوئه
وشرب
الله يقول لوضوئه هذا
وشرب
وشرب فضل وضوئه قائما
شرب فضل وضوئه أكمل، وهذا أكمل وضوء، أكمل وضوء أصل كل عضو ثلاثة، أصل اليدين ثلاثة قبل الوضوء هذا مستحب إلا من نوم الليل فيتأكد، ثم أصل وجه ثلاثة ثلاثة وأصل يديه ثلاثة وأصل يديه ثلاثة ومن رأسه مسح مرات، هذا أكمل وضوء. وفيه في هذه الحديث كلها الموضوع والاستنشاق في النبي محافظ عليهما دل على وجوبهما خلافا لما قال انهما ليسا واجبين، محافظة النبي عليهما يدل على الوجوب. وفيه انه شرب فضل وضوءه قائما لبيان الجواز في ان الماء الذي يتوضا به الانسان ويبقى طاهر استعمل في الشرب في الأكل وفي الغسيل، وبه جواز الشرب قائما كما فعل علي رضي الله عنه، وإن كان الشرب قاعدة أفضل وأهنى وأمرى، قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حجة الوداع إليهم وهم يسقون العباس وهم يسقون زمزم فناولوه جلو من ماء فشرب وهو قائم لبيان الجواز، قد ثبت في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، فدل على أن النهي ليس للتحريم، لأن القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي للتنزيه، فالشرب قاعدة أفضل والشرب قائما جائز، كما دل عليه الحديث علي هذا حديث فعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خلافا لما قرره العلامة ابن القيم رحمه الله من تحريم الشرب قائما. ابن القيم رحمه الله قرر ان الشرب قائما حرام في زاد المعاد، العلماء له اقوال فيها، لكن الصواب انه ليس حراما وانما هو جائز، والذي صرف النهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
نعم هذا منسوخ منسوخ يستقي يتقيا. نعم نعم ها نعم ايش ايه لا لا ها بهذا الحديث هو بماء زمزم. نعم الصواب صواب النهي التنزيه، اما قول بان الخصوصيه تحتاج الى دليل، اما كان في امر طبي هذا شيء اخر، لا شك ان الشرب قاعدا اهنى وامرى. نعم وضوئه نعم نعم نحت لأنه طاهر. نعم
الله عنك. عدد غسل اليدين. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية وهو ابن قيس قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف طهور
أن أريكم
الله عنك. ثم قال أحببت أن أريكم كيف طهور النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم وهذا هو الحديث السابق ترجم لعدد الغسل غسل اليدين، وأن اليدين لفظ تغسلان ثلاثا وإن غسلهما مرتين أو مرة كفى. نعم ها ايش لا أول فعل لا الأصل أنه لا يدل على الوجوب، هذا الأصل، لكن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم يرجح القول بالوجوب، يرجح لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أمر بالمرض والاستشار يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآية الكريمة وصل وجوهكم وداخل في الغسل وجه وصل وجوهكم هذا أمر الآية يدخل فيها المرضى والاستشهاد. نعم ويرجح هذا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حد الوجه طولا من ملابس على الرأس إلى من حدر من اللحية والذقن وعرضا من الأذن إلى الأذن. نعم
باب حد الغسل. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.
نعم وهذا هو الوضوء الثابت في الأحاديث في أنواع منها أنه أن يغسل كل عضو ثلاثة ثلاثة ومنها أن يغسل كل عضو مرتين مرتين ومنها أن يغسل كل عضو مرة مرة ومنها أن يغسل مخالفة بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث كل هذا بعكس السنة. قل حد الغسل حده الواجب مرة في كل عضو وما زاد على المرة فهو مستحب والأفضل ثلاثا ثلاثا. نعم
الله عنك. باب صفة مسح الرأس. أخبرنا عتبة بن عبد الله عن مالك هو ابن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه اليمنى فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.
نعم وهذا فيه بيان كيفية الغسل وأن الأفضل أن يبدأ بمقدم الرأس بيديه هكذا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا هو الأفضل. في بعض الأحاديث أنه يبدأ بالمقدم المؤخر ثم يرجع وكيفما مسح أجزاء المهم يعمم المسح الرأس بيد أو بيديه أو بيد واحدة لكن الأفضل هو هذا الأفضل أن يبدأ بمقدم رأسه هكذا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه هكذا هكذا هذه تعتبر مسحة ليس التكرار. نعم هي مسحة واحدة لأن الرجوع لأن الشعر ينفرد الشعر فإذا رجع أصل أطراف الشعر. نعم
عدد مسح الرأس. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد الذي أري النداء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين.
هذا ليس بواحد الترجمة عدد المسح المسح ليس له عدد المسح مرة واحد مسح الرأس ولو مرتين يعني ذهب بمقدم رأسه يعتبرها مرة ثم الرجوع مرة وهذا ليس عدد ليس مرتين وهي مرة واحدة هذا خطأ الرأس لا يعدد مسح إنما مرة واحدة وكونه ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى مكانهما إنما حتى يمسح أطراف الشعر لأنه إذا ذهب بهما القفا ارتفع بعض الشعر، فإذا ردهما مسح أطراف الشعر الذي لم يأتي المسح من المرة الأولى. قال عبد الله بن زيد الذي أري الأذان تكلم عليه عنده غير الذي راوي الوضوء. نعم.
قال عبد الله السندي رحمه الله قوله الذي أري النداء قالوا هذا خطأ، لأن راوي حديث الوضوء هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وراوي الأذان هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه.
نعم. هذا هو الصواب. نعم. عبد الله بن زيد بن عبد ربه هو الذي روى الأذان النداء. أما عبد الله بن زيد بن عاصم هو راوي الأذان. نعم.
أحسن الله إليك. باب مسح المرأة رأسها. أخبرنا الحسين.
هذا هو الله. تكلم عليه عندك. نعم.
باب مسح المرأة رأسها. أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن جعير بن عبد الرحمن قال أخبرني عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب قال أخبرني أبو عبد الله سالم سبلان قال وكانت عائشة
قال أخبرني عبد الملك
قال عفى الله أخبرني عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب قال أخبرني أبو عبد الله سالم سبلان قال
لقب سبلان. نعم.
الله لك. قال أخبرني أبو عبد الله سالم سبلان قال وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره. فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فتمضمضت واستنثرت ثلاثا وغسلت وجهها ثلاثا ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يديها بأذنيها ثم مرت على الخدين. قال سالم كنت آتيها مكاتبا ما تختفي مني.
مكاتبا طيب ما مكاتبا يعني مكاتبا أو مكاتبا. نعم. قال سالم
كنت آتيها مكاتبا ما تختفي مني فتجلس بين يدي وتتحدث معي حتى جئتها ذات يوم فقلت ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين. قالت وما ذاك؟ قلت أعتقني الله. قالت بارك الله لك وأرخت الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم.
وهذا الحديث منكر وشاذ، منكر المثل والشاذ وضعيف السند، هو حديث ليس بالصحيح. أما الشذوذ والنكارة في موضعين، أحدهما شد من الأخرى. الموضع الأول أن عائشة لم تحتجب عن سالم سبلان وهو ليس عبدا لها ولا مكاتبا لها، قد قال الله تعالى في كتابه المبين ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ثم قال أو ما ملكت أيمانهن، وهذا ليس مما تتميمه، ليس عبدا لها ولا مكاتبا لها، فكيف تتكشف لها عائشة وتجلس معه؟ والشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فكيف إذا خالف نص القرآن؟ والثاني والموضع الثاني في قوله يقول إنها لما مسحت رأسها أمرت يديها على خدها، هذا أيضا منكر وشاذ مخالف للأحاديث، ليس فيه أن مسح الخدين بعد مسح الرأس. وأما ضعف السند فإن هذا عبد الملك من الحارث بن أبي ذباب اسمه عبد الملك
بن مروان.
نعم، عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب، هذا مقبول، قال فيه حافظ بن حجر مقبول، وقال في الذهب في الميزان لم يروي عنه إلا الجعيد، قال في التهذيب ذكره محبا في الثقات. ومثل هذا لا يقبل حديثه، يكون حديث ضعيف إلا إذا جاء له متابع، وهذا في الأصول. فيكون شاذ في المثل، مثله شاذ منكر مخالفة القرآن، والشاذ إذا خالف مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه في الحديث، يعني خالف الثقة من أوثق منه يكون شاذ، وهذا خالف القرآن. والمقول إنما يقبل حديثه في الشواهد والمتابعات لا في الأصول التي تثبت بها الأحكام. فالمقصود أن هذا الحديث ليس بصحيح. نعم. هذا الكلام، هو الكلام هذا النكارة والمثل أن تكشف له وليس عبدا لها ولا مكاتبا لها، هذا هو هذا اللي تكلم فيه. هو سبل، هو سبل سبلا، لقب سبلا نفسه. نعم. لأن الراوي عنها لقب جميل من مراد هذا الحالة مقبول هذا، وقال الذهبي أنه تفرد عنه جعيد، هذا من جهة السبل. ومن جهة المثل أنك عارف الشيء. نعم. يعني ما تكلم عليها حش إشكال عليهم.
قال عفى الله عنك قوله ثم أمرت أي يجعل الخدين، ولعل ذلك لأنه قد تبقى عليهما بقية الماء فيمر الإنسان اليد الخالي عليهما.
هذا ليس بشيء، هذا بقي الماء لا يمر على الخد، هذا الخد غسل وجه من أول. نعم. هذا الترجي ليس عليه دليل. نعم. نعم.
طبعا العبد يجوز له الدخول على سيدته.
اي نعم، سيدته محل الدخول. قال الله تعالى: وما ملكت ايمانهم، نص القران. اذا كان عبدا لها جاز لها تنظر الى سيدته، لكن هذا ليس عبدا لها. جاء وقال: علمت يا امير المؤمنين اني اعتقني الله، وكنت اجلس معها لا تخطفي مني وتتحدث معك